بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد، قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد ابن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم
ولا يدعوا الناس إليه،
أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا.
طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نواصل اليوم إن شاء الله التعليق على كتاب لمعة الاعتقاد، ولعلنا إن شاء الله نحاول أن ننهي التعليق عليه هذا اليوم بما تيسر. هذا المقطع الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله عدة آثار كلها تتعلق بالأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع في الدين، وقد ذكر في مطلع كلامه أن قد أمرنا باقتفاء آثارهم، يعني آثار السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وأمرنا بالاهتداء بمنارهم، الاهتداء بأعلامهم وبأقوالهم وبأفعالهم، فلا نبتدع شيئا لم يقولوه ولم يتكلموا فيه. فالواجب على المسلم أن يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك، وقد أخبر أنهم خير الناس، والله عز وجل قد زكاهم ورضي عنهم، فمنهجهم هو المنهج الحق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة أو ملة، وقال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فعلى المسلم أن يحرص على أن يقتفي آثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذرنا الله عز وجل وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات، أي أن المحدثات في الدين كلها ضلالات. وهذا صريح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا أمر باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم. قال عضوا عليها بالنواجذ، فأمرنا أن نتمسك بها وأن نعض عليها بنواجذنا، بمعنى أن نلزمها وأن نتمسك بها وأن نثبت عليها. ثم قال وإياكم، يعني احذروا، ومحدثات الأمور، المحدثات في الدين، الزيادات في الدين، من يزيد في الدين عقيدة أو عملا، فهذه كلها أمور محدثة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذرنا منها، وقال فإن كل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي أحاديث أخر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البدعة مردودة على مبتدعها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه وعلى محدثه وعلى مبتدعه. الدين قد كمل، لسنا بحاجة إلى زيادات، إنما يزيد في الدين من يرى أن الدين ناقص، ويزيد في الدين من يرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغ الرسالة، أو أنه فاته أمر لم يبلغه أمته. فهذا المحدث، هذا المبتدع، كأنه يستدرك على الله ويستدرك على رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل ولا حاجة إلى إحداث فيه، لأن الإحداث في الدين هو تشريع في الدين ومشاركة لله عز وجل في شرعه وفي دينه وفي حكمه. وقد قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز أن يزيد أحد في الدين بشيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المحدثات مردودة على محدثيها وعلى مبتدعيها. البدعة أيها الإخوة هي الإحداث في الدين، البدعة هي الإحداث في الدين، أو كما عرفها الشاطبي رحمه الله طريقة محدثة أو مخترعة في الدين يقصد بها صاحبها زيادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يحدث أمرا من قول أو فعل أو اعتقاد ويرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الزيادة وهذا الإحداث، فهذا مبتدع وهو ضال في إحداثه. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، أو شرع، يعني الذي يستحسن شيئا في الدين ليس منه فإنه قد شرع شيئا جديدا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن كل البدع ضلالات، وهذا الإطلاق يبين فساد من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فإن كل من ألفاظ العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض البدع ضلالة وبعضها ليس بضلالة، بل قال كل بدعة ضلالة، أي إحداث في الدين وزيادة في الدين وتشريع في الدين سواء صلاة أو صيام أو ذكر أو أي عمل يعمله الإنسان يرى أنه أن فيه فضيلة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أحدث في الدين حدثا وزاد في الشريعة زيادة، وهذا من الضلالة. والواجب على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بالسنة ولا يزيد فيها. وأهل البدع لهم شبهات يستدلون بها ولهم حجج يحتجون بها، ومن أشهر ما يحتجون به في هذا الباب قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه قالها في صلاة التراويح. والجواب عنها أن يقال إن قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة أو نعمة البدعة هذه في التراويح أي أن هذه بدعة لغوية، هي بدعة لغوية يعني شيء جديد بعد أن اندثر أو بعد أن توقف، فهذا عمر رضي الله عنه أطلق هذا الكلام على التراويح. ومعلوم أن التراويح ليست بدعة، وقد تروح وصلى قيام رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ليلتين أو ثلاثة، وبعد ذلك لم يقم مخافة أن يفرض عليهم قيام رمضان. ثم إن عمر رضي الله عنه بعد ذلك جمعهم على إمام واحد وقال نعم البدعة هذه، يقصد أن يعني جمع الصحابة رضي الله عنهم على صلاة التراويح. فإذا هذا الكلام هو بالبدعة اللغوية وليست بدعة، ليست إحداثا في الدين ما ليس منه. قد نرى أو نقرأ في كلام بعض المتقدمين من العلماء قولهم بدعة محمودة وبدعة مذمومة أو بدعة حسنة وبدعة سيئة، فما جاء من هذا الكلام في كلام أهل العلم يقصد به إحياء يعني السنة، أو يقصد به البدعة اللغوية كما جاء في أثر عمر رضي الله عنه. وقد تطلق وقد يستدل بعض أهل البدع على البدعة الحسنة بالمصالح المرسلة، والمصالح المرسلة ليست إحداثا في الدين وإنما هي إحداث في الوسائل فالمصالح المرسلة تعمل عمل الوسائل ولا يؤخذ بها أخذ المقاصد، فليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها. يعني قد يستدلون بمثلا وجود المدارس وجود الجامعات ونحو ذلك أو أجهزة التسجيل في الصلاة أو نحو ذلك، فنقول هذه ليست بدعا في الدين لأنها ليست مقصودة لذاتها وإنما هي وسائل من باب المصالح المرسلة. والمقصود أن الإحداث في الدين بدعة ضلالة، لا يجوز لمسلم أن يحدث شرعة من عنده ويجعلها دينا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بلزوم سنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فسنتهم وطريقتهم هي من الاتباع الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك أثر عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وهذا الأثر رواه الدارمي وغيره وهو صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومعنى اتبعوا ولا تبتدعوا أي أن عليكم أن تكتفوا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته وسنة خلفائه وصحابته، ولا تبتدعوا، لا تزيد أشياء في الدين، فقد كفيتم، يعني نحن مكفيون في الدين، لسنا بحاجة إلى مخترعات مخترعات جديدة في الدين، كل واحد يهوى شيء فيجعله دينا، وكل شيخ كما يقال كل شيخ يجعل له طريقة ويجعلها دينا. نحن ديننا واحد، صراط مستقيم، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط على جنبتيه خطوطا، وقال هذا الصراط المستقيم، هذا صراط الله صراط مستقيم، وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليها. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه المحدثات والمحدثات في الدين هي التي أنشأت الفرق، الفرق الضالة. الفرق الضالة كلها فرق بدعية، والسبب سبب حدوثها ابتداع في الدين وابتعاد عن الالتزام بالكتاب والسنة وإعجاب بالرأي والهوى. فتجد أن بعضهم يعجب برأيه وهواه وعقله ثم يجعل مخرجاته دينا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ذكر المؤلف كلام عمر بن عبد العزيز أو معناه قف حيث وقف القوم، يعني قف حيث وقف السلف من الصحابة والتابعين لا تتجاوز، فإنهم عن علم وقفوا، يعني لم يخوضوا في هذه الأمور المحدثة، لم يخوضوا لأنهم وقفوا عن علم ليس عن عجز. لأن بعض أهل البدع لما قيل لهم لماذا تتكلمون في شيء لم يتكلم به من سبقكم من السلف، فيأتون ببعض الشبه يقولون كانوا مشغولين وكانوا مشغولين في الجهاد وكانوا لم ينشغلوا بهذا الأمر، فهذا رد عليهم. نقول لا، هم وقفوا عن علم، لم يخوضوا بها في هذه الأمور المحدثات، لأن هذه زيادات لا حاجة للمسلم بها، بل إنها تفسد عليه عقيدته ودينه واقتداءه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني كفوا عن هذه الشبه وعن هذه المجادلات وعن هذه المحدثات عن بصر ناف بصيرة وعن علم، ولهم على كشفها كانوا أقوى، يعني هم كانوا يستطيعون أن يخوضوا ويكشفوا في هذه الأمور، لكنهم كفوا عنها ورأوا الابتعاد عنها. قالوا بفضل لو كانوا فيها أحرى، يعني لو كان فيها فضل، لو كان فيها مزية، لو كانت محمودة لكانوا هم أحرى بأن يخوضوا في هذه المحدثات وأن يعملوها ويدعوا إليها. فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني لو قلتم أن هذه الأمور حدثت بعد الصحابة رضي الله عنهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، ما دام حدثت بعدهم ما أحدث هذه الأمور إلا من خالف هدي الصحابة رضي الله عنهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم بيّنوا ما ينبغي بيانه، بيّنوا ما يحتاجه النص من بيان، بيّنوا ما يحتاجه الناس، وفسروا كلام الله عز وجل بما علموا وبما أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم قد أتوا بما يشفي، قد أتوا بما يشفي وبما يكفي، فما فوقهم محسر. يعني الشخص الذي يغلو ويتجاوز منهجهم، يتجاوز منهج الصحابة رضي الله عنهم، هذا الشخص محسر منقطع وعاجز عن أن يبلغ مبلغهم ويصل إلى مرتبتهم، وما دونهم مقصر. يعني الذي لا يسلك ويعجز ويقصر عن سلوك طريقهم فهذا مقصر في الاقتفاء ومقصر في الاتباع. قال وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك على هدى مستقيم. يعني دين الله بين الغالي والجافي، لا تغلو ولا تجفو، لا تغلو تزيد على الحد ولا تقصر، كن وسطا. وهذه الأمة أمة وسط كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. فأمة الإسلام هي أمة الوسط الاعتدال، والوسط هو الخير وهو الأفضل، وليس الوسط منزلة بين الأفضل والأدنى. يعني لا يفهم أن الوسط هو ليس الأحسن ولا الأدنى بل هو وسط بينهما، لا، الوسط هو الأفضل. الوسط في مفهوم الشارع هو الأفضل والأحسن، كما قال تعالى قال أوسطهم يعني أفضلهم. والفردوس إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أفضل الجنة. فالأوسط والوسط هو الخيار وهو الأفضل. فأمة الإسلام هي الوسط، فهي الخيار وهي أفضل الأمم. وأهل السنة والجماعة هم الوسط في فرق الأمة، يعني هم الأفضل، فمنهجهم هو الأكمل والأحسن والأفضل، لأنه بين الغلاة والجفاة، بين الغلاة الذين غلوا في الدين، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، ونهانا الله عز وجل عنه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ونهيهم نهي لنا. وهذا الغلو وقع فيه فرق من الأمة غلوا، مثل الخوارج والمعتزلة وغيرهم، منهم من غلا في باب وجفى في باب. وأما الجفاة فهم المقصرون، الجفاة المقصرون. ومن أمثلة ذلك من يعتمد على رحمة الله فيقصر في العمل، فحينما يطلب منه العمل والاقتداء والاتباع والتأسي وتجده مسرف، تجده مسرفا في المعاصي ويعتمد على رحمة الله، فهذا آمن من مكر الله مقصر، فيقول ربنا غفور رحيم، وينسى أن الله شديد العقاب. فهذا مقصر، مقصر في الأخذ بالواجبات وترك المحرمات. وهناك من غلا وتشدد حتى انقطع وترك العمل كالمنبت، لا أرضا انقطع ولا ظهرا أبقى. ودين الإسلام وسط بين الغالي والجافي، كما ذكر هذا المعنى عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ثم ذكر قول الإمام الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني عليك بآثار سلف الأمة من الصحابة والتابعين وإن رفضك الناس، لأنك أنت مقتدي بمن أمرت بالاقتداء بهم، أنت مقتدي بأصحاب المنهج الحق، أصحاب المنهج الوسطي، أصحاب المنهج الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رفضك الناس. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، لا تأخذ بآراء الرجال، آراء الرجال المخالفة للكتاب والسنة ولمنهج سلف الأمة لا تأخذ بها، وإن زخرفت وزينت. وهذا أمر معلوم ومشاهد، أهل الباطل يعني صاحب الباطل لا يعرض باطله باعتباره باطلا، ولكنه يعرض الباطل في صورة الحق، فيزخرف الباطل، فيزخرف الباطل ويلبسه لباس حق، وقد يخلط الباطل بشيء من الحق ليروج، لأن الباطل لا يروج إلا بشيء من الحق، وهذا من لبس الباطل بالحق ولبس الحق بالباطل، ومن تزيين الشياطين. قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. لا تنظر تقول هذا قول جميل وقول يعني مغري، لا، عليك بالحق، أنت لا تعرف الحق بالرجال ولكنك تعرف الرجال بالحق، يعني أنك لا تقول هذا حق لأن فلان قاله فتجعل الرجل هذا الرجل هو ميزان الحق، هذا لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإن نعرض كلامه على الكتاب والسنة. إذن نحن لا نعرف الحق بالرجال ولكن نعرف الرجال بالحق، يعني نعرف الرجال باتباعهم للحق وباتباعهم للكتاب والسنة. فالقول المزخرف، القول المزخرف الذي يسوق، يعني الباطل يسوق بزخرف، وقد يسوق الباطل بشيء من الحق، فعليك أن تكون فطنا، لا تأخذ الباطل المشوب بحق، بل عليك أن ترد الباطل وتقبل ما فيه من الحق. يعني إذا جاءك قول أو سمعت كلاما فيه حق وباطل فلا ترده جملة ولا تقبله جملة، بل رد الباطل واقبل الحق الذي فيه إن كان فيه حق، أما إن كان كله باطل فإنك ترده جملة وتفصيلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عن محمد بن عبد الرحمن الأذرمي، وهذا الأذرمي اسمه عبد الله بن محمد، اسمه عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأذرمي، هو أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله ابن محمد على الصحيح، كما ذكر ذلك ابن حجر وفي ترجمته. هذا العالم قال لرجل من أهل البدع، تكلم ببدعة، رجل أتى بكلام لم يسبق إليه، يعني أتى بشبهة وبكلام في الدين لم يسبق إليه، فناقشه وناظره مناظرة مقنعة، قال له هذا الكلام الذي تقوله أنت وتدعو الناس إليه، هل هذه البدعة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل علموها هذا الكلام الذي تقوله أنت وهذه البدعة، هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون أو لم يعلموها؟ قال هذا الرجل لا، لم يعلموها. فقال له أبو عبد الرحمن إذا كانوا لم يعلموها فشيء لم يعلمه هؤلاء، لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، أعلمته أنت؟ أنت تعلم شيء لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم به ولم يدعو إليه؟ فتراجع الرجل قال فإني أقول قد علموها، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة علموا هذا الكلام الذي أنا أدعو إليه. فانتقل معه أبو عبد الرحمن نقلة ثانية في المناظرة فقال طيب أنت تقول إنهم علموها، أوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ لأنه يعني معلوم أنه لم، حتى هو قال علموها لن يقول إنه تكلم بها، لأنه سيقول أين الحديث، أعطني حديث من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام الذي تقوله. فالرجل قال علموها ولم يتكلموا بها، يعني هو عارف أنه لن يقول أنهم تكلموا بها. فأبو عبد الرحمن قال قد علموها، قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ يعني أنت تقول الرسول علم هذا الكلام، طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم وسعه أنه لا يتكلم بهذه البدعة أو لم يسعهم؟ يعني هل دعا أو لم يدعو إلى ما دعوت إليه؟ قال الرجل بل وسعهم أن لا يتكلموا. انتهى معه في المناظرة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعلمون هذا الكلام لكنهم لم يتكلموا به. فقال له أبو عبد الرحمن: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ يعني هم لم يتكلموا بإقرارك أنت، أنهم لم يتكلموا، أفلا يسعك ما وسعهم فتسكت كما سكتوا، لا تتكلم كما أنهم لم يتكلموا أنت باعترافك أنهم لم يتكلموا؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة، وكانت المناظرة أمام الخليفة وكان حاضر: ألا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم؟ مدام أنك اعترفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يتكلموا بهذه البدعة، ثم تأتي أنت وتتكلم بها، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فرض أنه يعني يعلمها ولم يتكلم بها، والصحابة يعلموها ولم يعلمون هذه البدعة ولم يتكلموا ولم يدعوا إليها. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آية الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. يعني يقول المؤلف بعد ذلك، قال المؤلف بعد ذلك: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم، يعني كل هؤلاء وسعهم أنهم لا يتكلمون بهذه البدع، من تلاوة آية الصفات، إذا هم يتلون آية الصفات ويقرؤونها، وقراءة أخبارها يعني الأحاديث التي جاءت بالكلام على الصفات وإمرارها كما جاءت، إمرار النص وإمرار الصفة كما جاءت يقتضي إثبات معناها، لأنك حينما تقرأ النص وتمر النص على ظاهره كما جاء ولا تتعرض له بتأويل ولا بتحريف، فأنت تثبت المعنى. والمؤلف يثبت هذا المعنى، قال: من لم يسعه ما وسعهم من قراءة آية الصفات وأحاديث الصفات وإمرارها وإقرارها والإيمان بها فلا وسع الله عليه. وهذا يعني دعاء على من يحدث في الدين ما ليس منه، ومن يأتي ببدع لم يتكلم بها من سبق ولم يدعو إليها السلف الصالح، بل إنهم في الحقيقة أنكروا هذه البدع وحذروا منها. نعم.
قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله عليهم،
اتبعوا ما أسخط الله،
وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم.
طيب، هذه جملة من آيات الصفات ذكرها المؤلف رحمه الله، ولا يسع الوقت لأن نقف مع كل آية ونفصل ما تشتمل عليه من الصفة ونذكر التأويلات لهذه الصفة والرد عليها، لكن بإجمال الآية الأولى فيها إثبات صفة إيش؟ الوجه لله سبحانه وتعالى. والآية الثانية التي ذكر المؤلف: بل يداه مبسوطتان، فيها إثبات صفة اليدين إثبات صفة اليدين كما قال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والآية الثالثة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. وللسلف في ذلك قولان: هل النفس هي ذات الله عز وجل أو هي صفة زائدة؟ في ذلك قولان، لكن المقصود أن هذه الآية تدل على أن لله نفسا. وجاء ربك فيها إثبات صفة المجيء، وأن الله عز وجل يجيء ويأتي مجيئا يليق بجلاله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أيضا أن الله عز وجل يأتي، وهذا الإتيان كسائر صفاته لا نعرف كيفيته، ولكننا نؤمن به، وأن الله يأتي إتيانا يليق بجلاله. رضي الله عنهم ورضوا عنه إثبات صفة الرضا، وأن الله عز وجل يرضى، وأن الله يرضى. يحب ما يحبونه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله يحب عز وجل، ونحن نؤمن بهذه الصفة. وغضب الله عليهم، الله يغضب، نأخذ من هذه الآية صفات الغضب، وقد ذكرت في آيات كثيرات. وقوله واتبعوا ما أسخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فهذا فيه صفة إثبات صفة إيش؟ السخط، وأن الله يسخط سبحانه وتعالى. والآية التي بعدها: كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم، فهذا فيه إثبات صفة الكره لله عز وجل، وأن الله يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الآيات فيها إثبات الصفات. أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل صفة جاءت في القرآن أو في السنة، ويؤمنون بها على ظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. فنحن في هذه الصفات نؤمن بها على ظاهرها ونفهم معناها، نحن نفهم معاني هذه الصفات. هذه الصفات واضحة ومعلومة، ليست ألغاز. الله عز وجل ما حدثنا بألغاز، ولم يأتي بكلام غير مفهوم. أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وأمرنا أن نتدبره، وجعل هذا الكتاب هدى وشفاء وبيان وموعظة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مفهوم المعنى. فنحن نفهم معاني صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نعلم كيفيتها. صفات الله لا نعلم كيفيتها، نفهم معناها ولا نعلم كيفيتها. أما أهل التعطيل الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، فإنهم قابلوا هذه الصفات بالتأويل، قابلوا هذه النصوص وهذه الآيات المشتملة على الصفات، قابلوها بالتأويل. فقالوا: يبقى وجه ربك، قالوا: يبقى ربك، بل يداه مبسوطتان، فسروا اليد بإيش؟ بالنعمة أو بالقدرة، وهذا من التحريف، لأنه لا يصح أن تثنى القدرة، ولا يقال لله قدرتان. وأيضا النعمة لا يصلح أن يقال بل يداه مبسوطتان، أو مثل في قولي: خلقت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل يصح أن يقال خلقت بنعمتي؟ فالمقصود هذه من التأويلات التي يؤول بها أهل التعطيل مثل هذه النصوص. وجاء ربك، قال: جاء أمر ربك، يجعلون في الكلام محذوفا، ومثلها الإتيان والرضا. الرضا والمحبة ونحو ذلك والغضب يفسرونه إما بصفة يثبتونها مثل الإرادة، يقول الرضا إرادة الإنعام والمحبة، والغضب إرادة الانتقام، أو يفسرونها بالمفعولات بالمخلوقات، فيقال فيقولون مثلا أن الرضا هو الإنعام، أن الله يعني يرضى يعني ينعم، يغضب ينتقم أو يعاقب أو نحو ذلك، العقوبة يفسرونها بالعقوبة المفعولة أو بالإرادة، وكل هذا من التحريف للكلمة عن مواضعه. والواجب أن نمر هذه النصوص على ظاهرها ونؤمن بما اشتملت عليه من صفات للرب سبحانه وتعالى. هذه صفات كمال، هذه صفات كمال لله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بها ونقطع أنها ليست كصفات المخلوقين. الله عز وجل يغضب لكن ليس كغضب المخلوق. لما يأتي إنسان ممثل يمثل صفات الله بصفات خلقه ويقول أن الله يغضب مثل ما نغضب، نقول هذا كفر، لا يجوز أن تشبه الله بخلقه، لأن الله ليس كمثله شيء. كما أنه إذا جاء معطل فقال إن الغضب ثوران دم القلب لطلب الانتقام والله لا يصلح أن يكون عنده هذا المعنى، فنحن ننفي الغضب عن الله، نقول إن هذا الغضب الذي فسرته هو غضب المخلوق، فلماذا تفسر غضب الخالق مثل غضب المخلوق ثم تنفي غضب الخالق؟ وكما مر معنا فإن المعطل في الحقيقة هو ممثل، هو مثل أولا ثم عطل ثانيا، فنقول عليك أن تؤمن بأن الله يغضب، ولا يجوز لك أن تفسر غضب الله بمثل غضب المخلوق، وبل تؤمن بالغضب وأن الله يغضب وأن الله يفرح وأن الله يضحك وأن الله يحب وأن الله يرضى وأن الله يكره، كل هذه وجاءت بها النصوص، ونعتقد أنها ليست مماثلة لصفات المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالله أخبرنا بصفاته ونحن نعلم معناها، ولم يخبرنا بكيفية صفاته، فالواجب إثبات الصفات وعدم الخوض في الكيفيات، لأن لا نعلم ولم نشاهد ولم نرى كيفية صفات الله عز وجل، والله ليس له مثيل سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين أحسن الله ولا بسمات المحدثين
محدثين
ولا بسمات المحدثين
محدث المخلوق يعني
المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
نعم. كما بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآيات، ذكر هنا جملة من الأحاديث في صفات الرب سبحانه وتعالى. الحديث الأول في نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهو حديث صحيح متواتر: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فنحن نؤمن بهذا الحديث على ظاهره، وأن الله عز وجل ينزل كل ليلة كما أخبر بذلك أعلم الخلق بالله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نعلم كيفية النزول. فإذا جاءك شخص وقال لك كيف ينزل ربنا، فقل: الله أعلم، الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. ونجيب بما أجاب به الإمام مالك، فنقول: النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالنزول واجب، والسؤال عن كيفية النزول بدعة، لا يجوز أن تسأل عن الكيفية. فنحن لا نكيف ولا نعطل، لأن هناك من عطل، من قال إن الله، من قال الله لا ينزل، وهذا الحديث قابلوه إما بالتكذيب، إما بالتكذيب أو بالقول بأنه من الآحاد، والآحاد لا يؤخذ بها في العقائد كما هو منهج، كما هو منهج أهل الكلام وهو منهج فاسد. والصواب أن كل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نأخذ به سواء كان متواترا أو آحادا. والنزول، وبعضهم دخل في التأويل، في تأويل الحديث فقال ينزل ربنا، قالوا ينزل ملك ربنا أو تنزل رحمة ربنا أو ينزل أمر ربنا أو نحو ذلك من التأويلات الفاسدة التي يدل الحديث نفسه على فسادها، لأن قوله في الحديث من يدعوني فأستجيب له دليل على أن القائل هو الله وليس ملك. الملك لا يقول من يدعوني فأستجيب له، وليس الأمر وليس الرحمة، بل القائل هو الله سبحانه وتعالى، فالنازل هو الله عز وجل، ولا ندخل بعد ذلك في التكييفات. وكذلك الحديث الذي بعده يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، وهذا في إثبات صفة العجب والله يعجب. وقد جاء في القرآن في قوله تعالى، من يذكر الآية التي فيها إثبات صفة العجب لله؟ وإن تعجب فعجب من قولهم، وفي أصرح بل عجبت ويسخرون. طبعا في القراءة المشهورة بل عجبت ويسخرون، لكن في قراءة أيضا سبعية متواترة بل عجبت ويسخرون، وفي إثبات صفة العجب لله عز وجل. كيف يعجب؟ الله أعلم. ولا يلزم من العجب الجهل، هذا عجب المخلوق الذي يجهل، لكن الشيء قد يخرج عن نظائره، فالله عز وجل يعجب عجب يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا أيضا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يضحك. نعلم أن الله يضحك، ولكن لا نعلم كيف يضحك، فنؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونحن نتعرف على ربنا ونتعرف على صفات ربنا من خلال كلامه عز وجل ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله هذا وما أشبهه ومما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. فهذا من المؤلف يبين أن المؤلف من أهل الإثبات وليس من أهل التفويض، كما قد يتعلق بعضهم ببعض العبارات التي سبقت معنا. فقال المؤلف هنا رحمه الله نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، فهو نفى التأويل، قال ونؤمن به ولا نرده ولا نجحده. فالإيمان به يقتضي الإيمان بظاهره، يقتضي الإيمان بما يدل عليه من معنى. قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. فهنا يعني تبرؤ من منهجين فاسدين، منهج أهل التشبيه والتمثيل ومنهج أهل التعطيل. يعني هناك أناس يعطلون، ينفون صفات الله ويقول ما يليق ولا يصلح هذا صفات المخلوقين فينفونها، وهناك أناس يقولون نحن لا نفهم من هذه الصفات إلا مثل صفاتنا فيشبهون الله بخلقه. كلا المنهجين من فاسد، فنحن لا نعطل ولا ننفي ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن لا نمثل صفات الله بصفات خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. يعني ما يأتي في ذهنك وفي عقلك وما يقذفه الشيطان في تفكيرك من تمثيل الله عز وجل وتخيل كيفيات صفاته، فهذا كله باطل، وتعلم أن الله بخلافه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبلغه ذهن ولا تفكر ولا تصور مخلوق. فالله أعظم سبحانه وتعالى من أن يدرك حقيقة صفاته أحد من خلقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج.
طيب، هذا الكلام فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله فيه قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، والاستواء قد جاء ذكره في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل. وقولها أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء، هذا يدل على العلو. هناك آيات كثيرة، إليه يصعد الكلم الطيب بل رفعه الله إليه، يخافون ربهم من فوقهم، سبح اسم ربك الأعلى، آيات كثيرة كلها تثبت لله العلو. والعلو ثلاثة أنواع، علو الرب سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وبعضهم يجعله نوعين: علو الذات وعلو الصفات، فيجعل علو القدر وعلو القهر داخل في شيء واحد وهو علو الصفات. وأهل التعطيل أثبتوا علو القدر والقهر وأنكروا علو الذات، أنكروا أن الله عز وجل فوق سماواته بذاته، فقالوا إن الله ليس فوق السماء، ليس على العرش، وبدأوا يؤولون الآيات والأحاديث الدالة على العلو بأنه علو قدر أو علو قهر أو نحو ذلك، أو أن الله أعلى يعني أحسن أو أفضل أو أكمل أو نحو ذلك. وهذا كله من التعطيل ومن تحريف الكلم عن مواضعه. فالله عز وجل له العلو المطلق بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، كما تدل عليه هذه الآيات والأحاديث التي ذكرها المؤلف، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فجعل جوابها دليلا على إيمانها. ولو كان جوابها فاسدا وعقيدتها فاسدة لأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجواب الصحيح، فشهد لها بالإيمان وهي تقول إن الله في السماء. وجاء أيضا في الحديث الذي ذكره المؤلف، وقد روي هذا عند الترمذي، حديث حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء، وواحدا في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. والشاهد من هذا قوله وواحدا في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واحد في السماء قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قره على أن الله عز وجل هو المعبود وحده هو الذي في السماء، وهذا الدليل على علو الله عز وجل بذاته، فالله عز وجل له العلو المطلق، ومما يدخل في العلو المطلق علو الذات. ثم ذكر بعض ما جاء في بعض الكتب المتقدمة في الإسرائيليات أنهم يسجدون، يعني علامة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض، يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. طبعا نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه الإسرائيليات، لكن المؤلف رحمه الله ذكرها يعني من باب أن هذا أن صفة العلو موجودة ومذكورة حتى في الكتب المتقدمة. وقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة، وذكر في هذا الكتاب الأدلة على العلو، حتى ذكر من أقوال اليهود والنصارى، وذكر حتى الحيوانات، قال حتى الحيوانات في فطرتها أن الله في السماء، ولذلك ترفع رأسها إلى السماء حينما يعني تحزبها أمره عند ولادتها أو نحو ذلك. فإذا كانت الحيوانات في فطرتها تؤمن أن الله في السماء، فكيف تريد أن بعقيدتك الفاسدة يا أيها المعطل أن تخالف فطر الناس التي فطرهم الله عليها في أن الله في السماء؟ وهذه الآيات والأحاديث كلها دليل على أن الله في العلو. ولذلك يعني مما ذكر بعض أهل العلم في إثبات هذا أن الهمداني ناظر الجويني في مسألة العلو، والجويني يؤول الآيات هذه بعلو القدر أو نحو ذلك. فقال الهمداني دعني من هذه النصوص الآيات والأحاديث، أنت يعني أولتها وحرفتها وعطلتها، أنا أريدك تجيبني وتبين لي هذه الضرورة التي يجدها الداعي. ما قال داع يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة تطلب العلو. يعني كل الناس اللي ما يفهمون كلامك ولا بدعتك ولا يعرفون تأويلاتك، إذا قالوا يا الله فضرورة أنفسهم وقلوبهم لا تطلب يمين أو يسار أو خلف أو تحت، إنما تطلب العلو إذا قال يا الله. فضرب على رأسه الجوين وقال حيرني الهمداني. يعني أنتم يا أيها المعطلة حينما لو حرفتم النصوص فلن تستطيعوا أن تحرفوا فطر الناس التي فطرهم عليها، وهي إيمانهم بأن ربهم فوق سبحانه وتعالى، ويطلبون في دعائهم يجدون أنفسهم تطلب العلو. فهذا شيء فطري، وهو يعني وقد دلت عليه النصوص، وقد ذكر بعض العلماء أن هناك أكثر من 1000 دليل على هذا، وألف جملة من علماء السلف كتبا في هذه الصفة، صفة العلو، منهم الإمام الذهبي، ومنهم أيضا ابن قدامة المقدسي وابن القيم وغيرهم من الأئمة، جمعوا النصوص من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة وغيرهم في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. ذكر أيضا هذا الأثر بعده، وفي إثبات أن الله عز وجل فوق عرشه مستو على عرشه، قال فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. إذن السلف مجمعون على إثبات صفة العلو للرب سبحانه وتعالى، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. المؤلف يبين أن مذهب السلف الأمة إثبات علو الله عز وجل، وأن الآيات والأحاديث التي جاءت في إثبات العلو قبلها السلف الصالح، لم يردوها ولم يعطلوها ولم يؤولوها ولم يحرفوها، كما أنهم لم يمثلوها، لم يجعلوا علو الله على خلقه كعلو المخلوق على المخلوق، وإنما آمنوا بعلو الله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهذا منهجهم في جميع الصفات، وهو المنهج الذي عبر عنه الإمام مالك رحمه الله في قولته المشهورة لما سئل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سئل عن الكيفية فأجاب بهذا الجواب المنهجي، وهي قوله الاستواء غير مجهول، يعني استواء الله غير مجهول، لنحن نعلمه ليس مجهولا، الاستواء معلوم ليس مجهول المعنى، والكيف غير معقول، كيفية الاستواء غير معقولة لا نعقلها لا نعرفها، كيفية الاستواء مجهولة. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء بجميع الصفات واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية عن كيفية الصفة بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج، أنه يعني من سياق هذا الكلام يظهر أن الرجل مبتدع ويريد إثارة الشبهات، وليس سائلا مستفهما، وإلا لما فعل به ذلك الإمام مالك. لكن الإمام مالك رحمه الله في سياق هذه القصة يظهر أنه عرف منه أنه يريد إثارة هذه الشبهة، وذلك أمر به فأخرج. وهذا يدلنا على أن منهج السلف هو إثبات العلو لله عز وجل، علو الذات وعلو الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله ابن أنيس عن النبي صلى الله ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
طيب، هذا كلام المؤلف رحمه الله في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وقد ذكر فيه جملة من النصوص الدالة على إثبات هذه الصفة، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم، وكلامه صفة من صفاته، فالله يتكلم متى شاء، إذا شاء، بما شاء. وقال المؤلف هنا متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه. كلام الله عز وجل قديم النوع، قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن كلام الله صفة قديمة، ما زال سبحانه وتعالى متكلما، لم يحدث له الكلام بعد أن لم يكن متكلما، فكلامه قديم. وآحاد الكلام حادثة متجددة، بمعنى أن الله يتكلم شيئا بعد شيء، يتكلم متى شاء. فالله تكلم سبحانه وتعالى ويتكلم متى شاء، وسيتكلم في يوم القيامة كما جاء في النصوص الشرعية. وكلامه سبحانه وتعالى يسمعه من شاء من خلقه، فقد سمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فالله قد كلم موسى، وموسى سمع كلام الله، كلم الله، والله هو المتكلم. وقد ذكر بعض العلماء أن أحد أهل البدع أراد من أحد القراء أو أهل اللغة أن يقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، ليكون المتكلم موسى، يكون المتكلم موسى. فقال له القارئ هب أني قرأتها هكذا وكلم الله موسى تكليما، فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال هذه لا تستطيع أن تحرفها، لو حرفت هذه الآية لم تستطيع أن تحرف الآية الأخرى، فبهت هذا المحرف الذي أراد أن يعتمد على قراءة أحد في التحريف. فالآيات صريحة في أن الله عز وجل يتكلم، وقول يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فموسى هو كليم الرحمن، قال تعالى ومنهم من كلم الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، فالله كلم موسى سبحانه وتعالى، وموسى سمع كلام الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال المؤلف غير جائز أن يقول هذا إلا الله، يعني بعض أهل التأويل قالوا إن الذي تكلم الشجرة، يقولون مثل المعتزلة الله خلق كلاما في الشجرة، فالمؤلف يرد عليهم يقول لا يصح أن تكون الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لا يصح أن يقول هذا كلام إلا الله، فالله عز وجل هو المتكلم حقيقة، وقد سمعه موسى حقيقة. ثم ذكر أثر ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كسلسلة عصفان إلى آخره، فالله حينما يتكلم يسمع أهل السماء، يسمع أهل السماء صوته. وذكر الحديث يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة، حفاة يعني غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختنين، بهما لا شيء معهم، هكذا كله في هذا تصوير لوضع الناس في المحشر. فيناديهم بصوت، فيناديهم يعني الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ما معنى هذا الكلام؟ نأخذ من هذا أن الله يتكلم وأن كلام الله بصوت يسمع، وهذا أصل الكلام، أنه كلام يسمع، الكلام يسمع. وليس الكلام شيئا في النفس كما يؤوله الأشاعرة وغيرهم، يقول إن الكلام الله هو المعنى النفسي، ويستدلهم ببيت شعر للأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ونقول أولا هذا يعني النصراني ضلوا والنصارى ضلوا في الكلام، فلا يصح أن تستدلون به. ثم إن البيت أيضا روي: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وليس إن الكلام، والكلام يكون باللسان، وأما حديث النفس فلا ليس كلاما. ثم إن الكلام يسمع، يكون بحرف وصوت، والله عز وجل أخبر أنه نادى، والنداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت. فإنكم أنتم لو أولتم وحرفتم آيات فلن تستطيعوا أن تحرفوا آيات أخرى فيها إثبات المنادات، وهو النداء والكلام بصوت. وهذا الحديث صريح في أن كلام الله بصوت، فإنه قال هنا: بصوت فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا فيه خاصية لكلام الله عز وجل، يعني كلام المخلوق، أنت حينما تتكلم أنت فإن القريب يسمعك أكثر من إيش؟ من البعيد. ولكن كلام الله عز وجل ليس ككلام خلقه، ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بأن الله يتكلم، كيف؟ الله أعلم. إذا قال لك كيف خلاص قف، الله أعلم، ما نعلم كيف. نحن لا نعلم من صفات الله إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك لا نتعدى بأهوائنا ولا بعقولنا ولا نحدث شيئا لم يأتي في الكتاب والسنة. كما يسمعه من قرب: أنا الملك، الله عز وجل ينادي: أنا الملك، أنا الديان. فهذا الحديث الذي استشهد به البخاري كما ذكر المؤلف، ودليل على صفة الكلام، وأن الله يتكلم وينادي، وأن كلام الله سبحانه وتعالى يسمعه كل الناس يوم القيامة. وأما في الدنيا فإنه لا يسمعه إلا من شاء الله أن يسمعه، مثل موسى عليه السلام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سمع ربه ليلة المعراج. ثم ذكر المؤلف بعض الإسرائيليات أثر جاء عن موسى وما جاء فيه أنه قال: لبيك وسديك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، إلى آخره. طبعا نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه الآثار الإسرائيلية، ما دام عندنا كتاب الله وعندنا سنة نبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نثبت صفات الله عز وجل بإسرائيليات. ولكن يعني تجدون أن في كتب بعض السلف أنهم يذكرون ويتساهلون في ذكر بعض الإسرائيليات أو بعض الأحاديث الضعيفة إذا كان الأصل ثابتا، إذا كان الأصل ثابت في القرآن وفي السنة الصحيحة، فقد يذكرون بعد ذلك شيئا من هذه الأمور لا اعتمادا عليها، لأن العمدة على ما صح وثبت، وإنما من باب الاستئناس والزيادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد متلون متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة للذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 صورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن صورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
نعم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله صفة من صفاته، وأن نثبتها كما جاءت في الآيات والأحاديث، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، ذكر مسألة القرآن وأن القرآن من كلام الله، يعني مما يدخل في كلام الله القرآن، هذا القرآن الذي نقرأه هو من كلام الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين والصراط المستقيم، فتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. هذا القرآن هو من كلام الله الذي تكلم به، وهذا القرآن هو مكتوب ومكتوب في اللوح المحفوظ، وهو منزل غير مخلوق، وهذا في رد على المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، يقولون إن القرآن مخلوق من مثل مخلوقات الله، مخلوق من مخلوقات الله. وأهل السنة يقولون إن القرآن ليس مخلوق، القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق. فقال المؤلف منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني أن هذا القرآن من الله بدأ، يعني أن الله تكلم به ابتداء، أن الله تكلم به ابتداء وإليه يعود، يعني هذا القرآن يرجع إلى الله. إيش معنى يعود؟ يعني يرجع ويعود إلى الله قبيل قيام الساعة، ينزع من الصدور فلا يبقى في صدور الناس منه آية، ويمحى من السطور فلا يبقى في المصاحف منه آية. يعود إلى الله حينما يترك الناس كلام الله وكتاب الله، لا يتحكمون إليه ولا يقرؤون ولا يتدبرون، فيعود إلى الله كما جاء في بعض الآثار. قال منه بدأ وإليه يعود، فمنه بدأ يعني الله تكلم به ابتداء، فإذا كان هذا القرآن تكلم الله به ابتداء فلا يصح ولا يجوز أن تنسبه لغير الله، لا يجوز أن تقول إن هذا القرآن كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما يقوله أهل التعطيل، بل نقول إن هذا القرآن هو كلام الله، منه بدأ. وأما الذين ينفون عن الله صفة الكلام ويقولون إن كلام الله معنى واحد أو المعنى النفسي، فإنهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. طيب من الذي عبر عن كلام الله؟ يقولون كلام الله هو كلام نفسي، وعبر جبريل عما في نفس الله سبحان الله، أو عبر محمد صلى الله عليه وسلم عما في نفس الله، وإلا عندهم إن الله لا يتكلم بهذا القرآن، لأن عندهم إن كلام الله ليس حقيقة وليس حروف ولا يسمع، بل هو معنى واحد معنى نفسي. المؤلف هنا رحمه الله أراد الرد على هذا الاعتقاد، وقال منه بدأ وإليه يعود، يعني الله تكلم به ابتداء، لم يتكلم به جبريل ابتداء، يعني لم ينشئه جبريل، لم يكون هذا القرآن من كلام جبريل وليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يسمع كلام جبريل، ولا قال حتى يسمع كلام محمد، ولا قال حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله، قال حتى يسمع كلام الله. فأنت حينما تسمع هذا القرآن من تال يتلوه أنت تسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله نتلوه بألسنتنا ونسمعه بآذاننا ونكتبه بأيدينا، فهو مكتوب وموجود في المصاحف، وهو متلو بالألسنة، وهو مسموع بالآذان، وهو في كل هذه الأحوال هو كلام الله، هو كلام الله، لأن الله هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى، تكلم الله به وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وأسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لصحابته، وما زال هذا القرآن ينقل بالسند المتواتر إلى وقتنا الحاضر. فتجد القراء الذين يقرؤون ويتلقون القرآن وبالإسناد، تجد هذا القارئ يقول قرأت هذا على شيخي وشيخي قرأه على شيخي، وهكذا إلى عن علي رضي الله أو عن أبي بن كعب أو عن ابن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله. فالله هو اللي يتكلم ابتداء. طيب يأتيك هؤلاء عندهم شبه، نذكر شبه واحدة لأن الوقت ما يكفي. إذا قال قائل الله عز وجل يقول في محكم تنزيله إنه لقول رسول كريم. فالقرآن قول رسول، فكيف أن تقول أنه كلام الله؟ الله يقول إنه لقول رسول كريم، فما الجواب عن هذه الشبهة التي يستدلون بها على أن القرآن من كلام الرسول؟ الجواب أن يقال اقرأ الآية إنه لقول رسول كريم، أكمل طيب ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم من هو؟ من هو الرسول الكريم؟ جبريل. طيب الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا. من هو الرسول الكريم هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ففي آية نسب القرآن للرسول الملكي الكريم اللي هو جبريل، وفي آية أخرى نسبه إلى الرسول الإنسي محمد صلى الله عليه وسلم، فنسبه لاثنين. وإذا كان قاله واحد لا يصح أن يقول الآخر، فدل على أن النسبة هي نسبة تبليغ وليست نسبة إنشاء وابتداء. فهو قول رسول مبلغ، شوف رسول، الرسول مرسل، رسول كريم جبريل في آية وهو محمد في آية الأخرى، فالنسبة إلى الرسول هي نسبة بلاغ وليست نسبة إنشاء وابتداء. فهذا مما يبين فساد من يستدل بهذه الآية على أن هذا القرآن هو كلام الرسول أو كلام جبريل عليه السلام، بل نقول هو كلام الله، وجبريل عليه السلام بلغه، سمعه من الله وبلغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وبلغه لأمته. قال منه بدأ ولا يعود، ثم قال وهو سور ومحكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. هذا كله رد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله معنى واحد، يقول إنه كلام الله معنى واحد ليس معاني. فقوله هنا سور محكمات وآيات بينات، القرآن سور وآيات وحروف وكلمات، فدل على أنه ليس شيئا واحدا بل هو أجزاء ومعاني مختلفة ومتنوعة. من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر. هذا القرآن له أول، أول القرآن وآخر القرآن، ابتدى الفاتحة البقرة آل عمران إلى آخره، وأجزاء وأجزاء وأبعاد، يعني القرآن 30 جزء، والجزء أيضا في أحزاب ويتبعض. متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، متلو بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومسموع بالآذان ومكتوب في المصاحف. وفي كل هذه الأحوال هو كلام الله. ثم قال فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، دليل على ليس معنى واحد، الأمر غير النهي، الأمر غير النهي، والمحكم غير المتشابه، والعام غير الخاص. فكيف تقولون إن كلام الله معنى واحد؟ فالذين قالوا إن كلام الله معنى واحد كلامهم غير صحيح. يقول كلام الله معنى واحد، إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وعندهم كل كلام الله شيء واحد، ما في فرق بينهم. يعني عندهم تبت يدا أبي لهب هي نفس معنى قل هو الله أحد، ما في فرق، قال معنى واحد لكن التعبير يختلف. ولا كلام الله في حقيقته، كلام الله في حقيقته شيء واحد عندهم. فالمؤلف يرد عليهم يقول لا، هو انظر إلى القرآن وهو كلام الله من كلام الله، فيه أمر ونهي وخاص وعام إلى آخره، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حكيم حميد. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى وهو معجز. هذا الكتاب العربي الذي قال الله فيه للذين كفروا، وقال وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. إذن هذه النصوص اللي ذكرها المؤلف كلها يرد على من يقول إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وتكلم به جبريل أو محمد. قال تعالى إن هذا لما قال المشركون إن هذا إلا قول البشر، ماذا قال الله عز وجل في من قال إن هذا إلا قول البشر؟ قال سأصليه سقر. الذي يقولنا إن القرآن كلام بشر ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، فمن قال إن هذا من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل سأصليه سقر. والذي قال هو شعر، قال تعالى وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إذن الله عز وجل نفى أن يكون شعرا وأثبته قرآنا. فهذا القرآن هو كلام الله عز وجل، وهو الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. إذن هو ليس شيئا واحدا، كلمات وحروف وآيات، فهذا يدل على أنه ليس شيئا واحدا، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يدل على أنه يتجزأ ليس شيئا واحدا. كل هذه النصوص في الرد على من يقول إن كلام الله معنى واحد، كلام هو المعنى النفسي وهو معنى واحد. قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. يعني لو كان هذا القرآن لا أحد يعرف معناه ولا أحد يعقل ولا يفهم مراد الله به لم يتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله. وهذا دليل على أن المؤلف رحمه الله ليس من إيش؟ من أهل التفويض. أهل التفويض هم الذين يقولون لا نعلم المعنى، لا نفهم المعنى. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذا صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا القرآن من تلقاء نفسه، ولم يحدث هذا القرآن. وهذا في رد على من يقول إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله عبر به محمد صلى الله عليه وسلم. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى، وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا القرآن في كتاب مكنون، فالله عز وجل تكلم به والله عز وجل كتبه. وأقسم على ذلك، ثم ذكر أن يعني الحروف المقطعة وأن هذا القرآن حروف وكلمات وآيات وسور وأجزاء، فدل على أنه يتبعض وأنه ليس شيئا واحدا. وذكر ما جاء في الحديث من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. والشاهد من هذا قول أن القرآن أحرف، أن القرآن يعني فيه حروف وليس شيئا واحدا كما يزعمه الأشاعرة ونحوهم. وذكر بعد ذلك أيضا اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه وإقامة السهم لا يجاوز تراقيهم تعجلون أجره ولا يتأجلونه. فأثبت أنه حروف. إعراب القرآن حب إلينا من حفظ بعض حروفه. كل هذه الآثار اللي ذكرها من كفر بحرف من فقد كفر به كله، كل هذا يبين أن القرآن كلام الله تكلم به شيئا بعد شيء، وتكلم به وأوحاه إلى جبريل، وجبريل أوحاه إلى محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم قرأه على أمته وبلغه أمته، والقرآن نزل منجما نزل منجما ولم ينزل على محمد، لم ينزل جملة واحدة. والحكمة ومن الحكم من ذلك كذلك أن يثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا، فهذا يدل على أن القرآن منزل وأن حروف وآيات وكلمات. ومن جحد منه آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه كما ذكر فإنه كافر، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله. قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن تكفل الله بحفظه، فمن زعم أن القرآن محرف أو أن القرآن ناقص فإنه كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لله. الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر الذي نزله الله هذا القرآن، فمن زعم أن القرآن ناقص أو محرف فقد زعم أن الله لم يحفظه، وهذا تكذيب لكلام الله. والدليل على أن القرآن محفوظ أنه منقول بالتواتر نقلا جيلا عن جيل، نقل شفهي ونقل كتابي، فهو موجود ومتواتر. ولو أنك أتيت بمصحف من شرق الأرض ونسخة من غرب الأرض ومن شمالها وجنوبها ووسطها، وجمعت هذه المصاحف من أرجاء الكرة الأرضية وقارنت بينها، لم تجد مصحفا يختلف عن مصحف، لا في سورة ولا في آية. فهذا دليل أنه محفوظ. الكتب السابقة الله وكلها إلى أصحابها، التوراة والإنجيل، فحرفت وبدلت. وأما هذا القرآن فقد تكفل الله بحفظه ولا زال محفوظا وسيبقى محفوظا بحفظ الله له. فمن زعم أن القرآن ناقص أو أن القرآن محرف فهو مكذب لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
هذا في إثبات الرؤية للمؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يراه عباده المؤمنين، يراه عباده المؤمنون يوم القيامة، ورؤيتهم لربهم هي أفضل نعيم يلقونه حينما يدخلون الجنة. وقد دل على هذا، على هذه الصفة، ودل على هذا، على هذه، دلت على هذه المسألة آيات وأحاديث ذكر المؤلف منها قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النضارة والحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ينظرون إلى ربهم وينظرونه بأبصارهم. قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في من؟ في حق الكفار. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا يدل على أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية الله بل يرون ربهم. ولو قيل إن الله لا يراه المؤمنون ولا أحد لكان المؤمنون مساوين للكافرين في الحجب، والله عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم إلى آخره. فهذا في حق الكفار. قال فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. وهذا حديث صحيح. قالوا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. هذا الحديث الصحيح صريح في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. سأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. فنؤمن بهذه الرؤية. وأهل الجنة حينما يدخلون الجنة وينعم الله عليهم بالجنة ينادي مناد إن لكم موعدا إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فقالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب يرفعون رؤوسهم وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى فما أعطوا شيئا أحسن من هذا النعيم العظيم. نسأل الله من فضله نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. هذا أعظم نعيم يجده المؤمنون حينما يدخلون الجنة وهم متفاوتون في هذا النعيم بحسب أعمالهم وبحسب درجاتهم. ينظرون إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر. التشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية ورؤية المؤمنين للقمر هي رؤية خاصة بهم مخلوقة ورؤيتهم لله خاصة بهم. إذن هو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. فليس هذا الحديث ليس في الحديث تشبيه ليس في الحديث تشبيه لله بالقمر وإنما هو تشبيه لرؤية المؤمنين تشبيه رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للقمر. ما الجامع بين الرؤيتين؟ الجامع هو أنهم يرون الله كما يرون القمر لا يتضامون أو لا يضامون. قال لا تضامون في رؤيته يعني لا يصيبكم ضيم ولا هضم ولا قصور بل ترونه يراه كل واحد رؤية يعني تامة ولا يهضم حقه في هذا النعيم. وضبط ضبطا آخر لا تضامون يعني لا تتضامون يعني لا تتزاحمون في رؤية الله كما أنكم لا تتزاحمون في رؤية القمر فإنكم لا تتضامون لا تضامون في رؤية الله بل ترونه رؤية لا مزاحمة فيها. وهذا كله من تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء فإن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم هذا فيه طبعا الرؤية رؤية الله للمؤمنين هذا من خصائص أهل السنة والجماعة لا يثبته إلى أهل السنة. أما المعتزلة فإنهم ينفون الرؤية مطلقا والأشاعرة يثبتون إثباتا لا حقيقة له، فإنهم يقولون يرى لا في جهة ونحو ذلك من القيود التي تخرج الرؤية عن حقيقتها، لأن المرء لا بد أن يكون في جهة من الرأي. فالمؤمنون يرون ربهم من فوقهم، ولا يقال أنه لا يرونه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ونحو ذلك من الذي يؤول بعد ذلك إلى العدم، وإنما نقول نرى الله لكن لا نعلم كيفية ذلك إلا بما بالمعنى الذي جاء في الحديث الشريف كما سبق، أن نرى الله عز وجل كما نرى القمر ليلة البدر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت.
نعم. بدأ المؤلف هنا بالكلام على القدر، والقدر ركن، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة. لا يصح إيمان مسلم إلا بأن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. والإيمان بالقدر أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق وعلم كل شيء قبل أن يخلق شيئا، وكتب كل شيء، ولا يكون شيء في هذا الوجود إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، وكل ما في هذا الوجود فالله سبحانه وتعالى هو الخالق له وحده. إذن الإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب، يعني لا تكون مؤمنا بالقدر إلا إذا منت بمراتبه الأربع. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. أما المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، بأن تعتقد أن الله عز وجل علم كل شيء، يعلم كل شيء، وأن علمه محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الأشياء كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وجهرها، مبدأها ومنتهاها، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. قال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه المرتبة مرتبة العلم، لا يكون الشخص مؤمنا إلا بالإيمان بها. وهذه التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يقول إن القدري الذي ينكر القدر ناظره بالعلم، يعني ناقشه واسأله عن علم الله السابق، فقل له هل الله عز وجل علم الأشياء قبل أن تكون أو لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون؟ فإن قال إن الله علم الشيء قبل أن يكون فقد أقر بالقدر، ما دام إن الله علم الشيء قبل أن يكون إذن هو الذي قدره. وإذا قال لك الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون فإنه يكفر بهذا، لأنه ينسب إلى الله الجهل ويجعل الأشياء تحصل في ملك الله بلا علمه سبحانه وتعالى. إذا قال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون يكفر، وإذا قال إن الله يعلم الشيء قبل أن يكون فإنه يلزم من ذلك أن يصدق بالقدر. إذن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، أن نؤمن بأن الله كتب كل شيء، كل شيء في هذا الوجود وكل ما يحصل فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. في الحديث الآخر قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فكل شيء مكتوب، لا بد أن تؤمن بأن كل شيء مكتوب، أي شيء يحصل في هذا الوجود أو سيحصل فإنه قد كتب في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث مما يدخل في الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله النافذة، فلا يكون شيء في هذا الوجود إلا بمشيئة الله. قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى له الإرادة الكونية النافذة، والإرادة الكونية هي المشيئة، لأن إرادة الله نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. أما الإرادة الكونية القدرية فهي المشيئة، فكل ما أراده كونا وقدرا فلا بد أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأما الإرادة الشرعية فقد تكون وقد لا تكون، وهي ما أراد الله من عباده أن يفعلوه دينا وشرعا. فالله أراد من الناس أن يؤمنوا، فقد يؤمن بعض الناس وبعض الناس لا يؤمن. أراد الله من الناس أن يصلوا، فقد يصلي بعض الناس وبعضهم لا يصلي. فهذه الإرادة الدينية، والإرادة الدينية هي المذكورة في مثل قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما الإرادة الكونية فهي المذكورة في مثل قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإرادة الكونية نافذة، مشيئة الله نافذة، لا بد أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر فهي الخلق، بأن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى الله خالق كل شيء. الله خلق الناس وخلق أعمالهم وأفعالهم وخلق هذا الكون وخلق كل شيء من الخير والشر. وقال سبحانه وتعالى من شر ما خلق، وقال الله خالق كل شيء. فالله هو الخالق لهذا الكون وما فيه. وقد خالف في هذا القدرية النفاة الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، والعباد هم اللي يخلقون أفعالهم. ورد عليهم أهل السنة والجماعة بردود كثيرة، وألفوا في هذا مؤلفات، وبينوا أن الله والذي يخلق هو الذي يخلق أفعال العباد. إذن في باب القدر لابد أن نؤمن بهذه المراتب الأربع، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها كلها. يقول المؤلف رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. هذه الإرادة إيش؟ الكونية. لا يكون شيء إلا بإرادته، الإرادة الكونية، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. لا يكون شيء في العالم إلا بقدر الله، ما في شيء تقول هذا لم يكتبه الله أو هذا لم يقدره الله، ما في شيء في الكون يحصل إلا وقد قدره الله عز وجل وقضاه، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، يعني لا أحد يستطيع أن يخرج عن قدر الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، قال ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا يخرج أحد عن تدبيره، ولا يحيد أحد عن قدره سبحانه وتعالى، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العباد فاعلوه، أراد ما العباد فاعلوه، يعني ما فعله العباد فالله أراده كونا، لكن هل أراده شرعا أو بعضه؟ يعني أفعال العباد التي حصلت هل أرادها الله كونا؟ نعم، كل فعل يفعله العباد فالله أراده كونا، يعني الله شاءه، ما حصل إلا وأن الله قد أراده. طيب هل أراد الله أفعال العباد دينا وشرعا؟ ما يفعله العباد هل يريده وأراده الله دينا وشرعا؟ نقول هذا يختلف. إن كان في شيء محبوب يحبه الله فالله أراده دينا، وإن فعلوا شيئا لا يحبه الله فالله لم يريده دينا وشرعا. فالإنسان الذي يصلي ويتصدق ويقرأ القرآن نقول هذا فعل ما أراده الله شرعا، والإنسان الذي يزني ويسرق نقول هذا فعل ما لم يرده الله شرعا. طيب نسأل: الشخص الذي يسرق ويشرب الخمر هل فعله أراده الله أو لم يرده؟ يسرق يشرب الخمر، أراده كونا ولم يرده شرعا. طيب الشخص الذي يصلي، صلى العصر اليوم، نقول صلاته أرادها الله شرعا وكونا، شرعا وكونا. وهناك أشياء أرادها الله شرعا ولم يردها كونا، مثل لا نريد المثال، شيء أراده الله شرعا ودينا ولم يرده كونا، لم يصلي العصر، يعني خلنا نقول الكافر أبو جهل أبو لهب، هل أراد الله منه الإيمان أو لم يرد منه الإيمان؟ نقول أراده شرعا ولم يرده كونا، أراده شرعا، والدليل على أنه أراده شرعا أن الله يحب الإمام منه، الله يحب الإمام من كل الناس، ولم يرده كونا، والدليل على أنه لم يرده كونا أنه لم يحصل ولم يقع، ولو أراده لحصل. ولذلك يقول المؤلف هنا: لا محيد لأحد عن القدر المقدور. قال: أراد ما العباد فاعلوه، كل شيء فعله الناس فالله أراده إيش؟ إرادة كونية. ولو عصمهم ما خالفوه، لو عصمهم ما خالفوه، فالله حكمه نافذ، حكمه الكوني نافذ، أما حكمه الديني وإرادته الدينية فقد يفعلها بعض الناس فيكون مطيعا، وقد يعصي بعض الناس فيكون مخالفا لحكم الله الديني وإرادة الله الدينية فيكون مخالفا. قال ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، يعني أن الله عز وجل قادر على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين ومطيعين، لكنهم لم يكونوا مؤمنين لعدم إيش؟ إرادة الله الكونية أو الدينية. لم يكونوا كل الناس مؤمنين لعدم إرادة الله الكونية، ما أراد الله كونا لم يشأه ويقدره، وإن كان أراده دينا وشرعا. وإذا قال الله عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، لو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين، لكن الناس لم يكونوا مهتدين كلهم لأن الله عز وجل ما قدر هذا كونا، وإن كان الله يحبه ويريده دينا وشرعا، والحكمة في ذلك عند الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم. خلق الخلق وأفعالهم، فالله خلق الناس وخلق أفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، فالله عز وجل قد خلق الخلق وخلق أفعالهم، فالعبد مخلوق هو وفعله، والله قد قدر رزقه وأجله، يهدي من يشاء برحمته، فمن أراد الله أن يرحمه هداه وشرح صدره، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة كونية وهداية للإرادة الدينية، ويضل من يشاء بحكمته فهو الحكيم العليم. لكن لماذا أضل الله هذا وهدى هذا؟ هذا سر القدر لا يعلمه إلا الله. قد تجد شخصين يعيشان في بيت واحد، أحدهم مهتدي والآخر ضال، فحينما تسأل لماذا الله أضل فلان وهدى فلان، لماذا ما كان العكس؟ هذا سر القدر لا ندخل فيه، الله أعلم. لماذا الله جعل فلان فقير وجعل فلان غني؟ الله أعلم، هذا سر القدر، الله أعلم. لماذا هذا مريض وهذا صحيح وكلاهما ربما يأكل نفس الأكل ويعيش نفس؟ الله أعلم. حينما تقول لماذا الله عز وجل من على هذا بالهداية وهذا بالضلالة وهذا غني وهذا فقير، ولماذا الله جعل فلان مريض دائما وجعل فلان صحيح دائما؟ الله أعلم، الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، هذا سر القدر فلا ندخل فيه، لأنك إذا دخلت في سر القدر دخلت في سرداب لا تخرج منه، وفي ظلمات وفي أمور لا تدركها أنت، لأن هذا السر فوق تصور البشر، ولا يمكن أن تصل فيه إلى نتيجة. فقل آمنت بالله وبتدبير الله وبحكمة الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا الدليل على الإيمان بالقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره، ويدخل في ذلك أفعال العباد، فالله خالق الناس وخالق أفعالهم، يعني الله يخلقك ويخلق فعلك وعملك، يخلق كل شيء، ما في شيء يخرج عن إرادة الله الكونية. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فقد كتب كل شيء من قبل خلقه. وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهذه الإرادة الكونية. ثم ذكر حديث جبريل وفيه الإيمان بالقدر، وأن القدر من أركان الإيمان الستة. وروي في الحديث آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وإن كان في هذا يعني كلام، لكن معناه صحيح، عليك أن تؤمن بالقدر كله، تؤمن بالقدر من الله، وأن الله قد قدر كل شيء، الخير والشر والحلو والمر وما يعني يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء. نؤمن بكل هذا وأن الله سبحانه وتعالى له التدبير المطلق. فلا نقول أن الله خلق أشياء وأشياء لم يخلقها، لا، كل شيء خلقه الله. وإذاك قال في جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت، فالله يقضي كل شيء سبحانه. وقال: من شر ما خلق، فالله خالق الأشياء كلها، خالق الأشياء كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، فكل شيء في العالم بتدبير الله. أما أن يأتي شخص يقول: لا، الله خلق الخير وما خلق الشر، نقول: طيب من خلق الشر؟ يعني جعلت خالق مع الله، هل المخلوق يخلق؟ هل في أحد يخلق؟ واحد يقول: الله ما 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 ما, ما تكون هالشرور وما يضل أحد، لا، يقول: الله يخلق كل شيء سبحانه، الله خالق كل شيء. ولذلك لما جاء عربي لشيخ قدري ينكر القدر، قال: يا شيخ، إن ناقتي قد ضاعت، فادعوا الله أن يردها علي. وهذا القدري من النوع الذي يقول إن الله يخلق أشياء وما لا يخلق ولا يخلق أشياء. فقال هذا القدري: اللهم إنك لم ترد أن تضيع ناقته، يعني كانك يقول أنت لم تقدر أن ناقته تضيع، قال: اللهم إنك لم ترد أن تضيع ناقته، اللهم ردها عليه. فقال الأعرابي بفطرته السليمة: لا حاجة لي بدعائك، ما دام أن الله لم يرد أن تضيع فضاعت، فإني أخشى أن يريد أن يردها فلا تأتي، ما دام أنه ما عنده قدرة أصلا أن يمنع ضياعها، فلا يكون عنده قدرة أن يردها. قال: لا حاجة لي بدعائك، لأنك أنت قلت لم يرد، أنك لم ترد أن تضيع، فالله قد أراد كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الذي قدر كل ما في الكون. ولذلك سمي القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا سموا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يعبدون إلهين: النور والظلمة، ويجعلون النور خالق الخير والظلمة خالق الشر. وكذلك القدرية يجعلون العبد يخلق فعله والله يخلق، فجعلوا مع الله خالقا، يقول العبد يخلق أفعاله والله يخلق يعني أيضا أشياء، فجعلوا مع الله خالقا، فصاروا مشابهين للمجوس الذين يجعلون للكون خالقين. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر القدر. ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.